أي نور قد تجلى في العقول، أنت مشكاة الهداية، أنت نبراس الأصول، حار فكري.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين. أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. نسألك علم الخائفين منك وخوف العالمين بك. وبعد، زياراته الكريمة صلى الله عليه وسلم لأصحابه. يذكر الشيخ في شمائل النبي صلى الله عليه وسلم، وهي أوصافه الخلقية والخلقية، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان كريم العشرة كريم الصحبة. من كرم صحبته صلى الله عليه وسلم أنه كان يزور أصحابه. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزور أصحابه ليكرمهم بذلك، وليدخل السرور عليهم، ولينفعهم بإرشاداته وتعاليمه. فعن عبد الله بن قيس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يكثر زيارة الأنصار خاصة وعامة، إما أن يجمعهم في زيارة عامة، وإما أن يزور واحدا منهم في بيته. فكان إذا زار خاصة أتى الرجل في منزله، وإذا زار عامة أتى المسجد، يجمعهم في المسجد فيزورهم. وروى الترمذي والنسائي عن أنس رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزور الأنصار ويسلم على صبيانهم ويمسح رؤوسهم صلى الله عليه وسلم. وجاء في الأدب المفرد للبخاري: باب من زار قوما فطعم عندهم. ثم أسند إلى أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم زار أهل بيت من الأنصار فطعم عندهم طعاما، فلما خرج، أي أراد أن يخرج، أمر بمكان من البيت فنضح له على بساط، فصلى عليه ودعا لهم صلى الله عليه وسلم. وإنما فعل ذلك ليتبركوا بصلاته وبموضع صلاته، وليتخذوا المكان الذي صلى فيه مسجد البيت. من دعي إلى طعام النبي صلى الله عليه وسلم فليجب، فإن كان صائما فليصلي، يعني فليدعو لأهل البيت، وإن كان مفطرا فليطعم فليأكل. أحيانا أنت تدعى إلى زيارة صديق، فإذا أكلت عنده ادعو له، اشكره، كافئه، لا تنسى يعني أن تدعو لمن وضع لك هذا الطعام، لمن استقبلك في بيته، فإن صاحب البيت يحب أن يزار ويحب أن يعني يدعى له في بيته. وعن جبير بن مطعم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: انطلقوا بنا إلى بني واقف نزور البصير، رجلا كان مكفوف البصر. هذا من أدب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ومن أدب الكلام، أنك بدل أن تقول فلان الأعمى تقول فلان البصير، بدل ما تقول فلان المريض تقول فلان السليم. تذكرون حديث الصحابة الذين قرأوا الفاتحة على كانوا في مسير، وفي رجل لديغ لدغته الأفعى، زعيم قوم، فطلبوا منهم هل من راق، فذهب أحدهم وقرأ سورة الفاتحة، فالرواية تقول أنه جاء رجل من القوم وقالوا: إن سيد القوم سليم. سليم يعني لديغ، يعني مريض. لذلك تسمى الأرض التي في صحراء تسمى مفازة، إذا واحد ضاع في صحراء في فلات تسمى مفازة، مفازة من الفوز، هو الحقيقة مو مفازة، هي مضاعة يعني يضيع فيها الإنسان، لكن سموها مفازة تفاؤلا بأنه يفوز. وهذا من أدب الكلام، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: انطلقوا بنا إلى بني واقف نزور البصير، يعني هو نزور الضرير، نزور الأعمى، لكن سماه النبي صلى الله عليه وسلم بصيرا أدبا بالكلام. وهذا أمر مهم يا أخوان في تعليمنا وتعلمنا وفي تعليم أبنائنا كمان، كيف النطق وأدب الحديث، أدب الحديث مع الكبار، وأدب الحديث مع الصغار، وأدب الحديث مع الناس وأمام الناس. وهذا بحاجة إلى متابعة، يعني ابنك الصغير أحيانا يتكلم كلمة غير مناسبة لأخته، لابد أنت الآن أن تتدخل، لابد أن تقول: بابا هو لا يعلم، تقول له هذه الكلمة لا تقلها بعد الآن. يعني قال لأخته تضربي، لابد أنت أيها الأب قاعد في البيت بدك تتدخل أنه بابا ليش قلت له هذه الكلمة. ممكن الأخت قالت لأخيها أو لأختها قالت لها كلمة غير مناسبة، فورا لابد أن تتدخل. أما ما يعقل بأن أبناءنا، أن بعض أبنائنا يتكلمون كلاما قبيحا، وأحيانا بعض الآباء بيكون يزوره صديقه، هو بينادي لابنه الصغير بيقول له تعال تعال سبه لعمه، سبه، بعد ما يسبه بيقول له هات بوسة، برافو والله ابن أبيك. بالفعل هو ابن أبيه، أبوه قليل الأدب وطلع الابن قليل الأدب، يدرب الابن على السباب، يدرب الابن على الشتائم، يدرب الابن. الأب هنا موقفه، الأم هنا موقفه، إذا الابن تكلم كلمة نابية مباشرة لابد أنت أن يكون لك موقف. إذا فعل فعل غير مشروعة لابد أن يكون لك موقف. لو كان الطفل صغير، مر النبي صلى الله عليه وسلم الحسن والحسين، أحدهما أخذ تمرة من الصدقة وأراد أن يضعها في فمه، فالنبي صلى الله عليه وسلم جده فورا أخرجها من فمه، قال كخ كخ، قال للولد الصغير كخ لا ارمي، إن آل محمد لا تحل لنا الصدقة صلى الله عليه وسلم. الأب المربي والجد المربي والأم المربية والجد المربي هون دور عند الموقف الصغير، فورا لابد أن يتدخل الأب وتتدخل الأم حتى ينمو الولد ومعه الكلام الحسن ومعه الكلام المناسب. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: انطلقوا بنا إلى بني واقف نزور البصير، رجل أو رجلا كان مكفوف البصر. وروى الإمام أحمد في المسند عن قيس بن سعد قال: زارنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في منزلنا فقال: السلام عليكم ورحمة الله. قال فرد سعد خفيا، يعني ما علّى صوته، عليكم السلام ورحمة الله، خفيا. وعند أبي داود بعد أن رد سعد خفيا قال قيس: قلت ألا تأذن لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال سعد: ذره حتى يكثر علينا من السلام صلى الله عليه وسلم. فقال صلى الله عليه وسلم: السلام عليكم ورحمة الله، أي ثانيا. فرد سعد خفيا، عليكم السلام ورحمة الله. البيوت كانت ليست كبيوتنا، لها أبواب من الخشب، يعني لها ستور، فالنبي صلى الله عليه وسلم واقف وراء الستر يريد أن يزور سعد، سعد داخل البيت، النبي من هناك يقول: ما في جرس يرن ولا في خشب يقرع، يقول: السلام عليكم ورحمة الله. فسعد داخل البيت يرد خفيا، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: السلام عليكم ورحمة الله، أي ثالثا. ما أحد رد سعد خفيا. فرجع رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا استأذن أحدكم ثلاثا فلم يؤذن له فليرجع. مرات أنت تأتي إلى شخص بترن الجرس أول مرة، لذلك هيك الأدب الإسلامي، ترن الجرس المرة الأولى تنتظر، قالوا بمقدار صلاة ركعتين، بركي عم بيصلي، بركي عم يتوضى، تنتظر
مو فورا تحط إيدك على الجرس ما تشيله حتى يفتح الباب. بركي الرجل يعني في حاجة خاصة. قالوا ينتظر بمقدار صلاة ركعتين. إذا مو صلاة ركعتين يعني انتظر دقيقة. رن مرة ثانية دقيقة. رن مرة ثالثة دقيقة. ما أحد فتح. مع السلامة. وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا. ما بيصير يعني تبقى واقف. أنا بعرفك جوا افتح الباب. يا أخي لا أريد أن أفتح في شيء خاص يعني. خلاص امشي. ثلاث مرات ما أجاب معناته لا يريدك أن تدخل. في الأدب الإسلامي تستأذن ثلاث مرات. كمان هذا يا أخوان بحاجة أن نتعلمه كبارا وبحاجة أن نعلمه لأبنائنا الصغار كمان. كيف يستأذن الولد الصغير مثلا يستأذن على أمه وأبيه؟ ما بيصير يدخل على غرفة أمه وأبيه بدون شيء. قال ابني هذا لو ابنك علمه أن يقرع الباب قبل أن يدخل حتى يتعلم حرمة غرفة أمه وأبيه وحرمة غرف الآخرين. كمان أنت إذا أردت أن تدخل إلى غرفته اقرع الباب عليه وانتظر حتى يتعلم أنه أبي عندما يأتي إلى غرفتي يقرع الباب. معناته أنا عندما أذهب إلى غرفته لابد أن أقرع الباب. أنا عندما أذهب إلى بيت جدي أقرع الباب. إلى بيت الغرباء أقرع الباب. استأذن. هذا أدب. أدب إسلامي وأدب قرآني. فالنبي صلى الله عليه وسلم استأذن ثلاث مرار. لم يؤذن له. ما أحد أجاب. فمضى. قال وأتبعه سعد. هلا سعد موجود في البيت. ركض وراء النبي صلى الله عليه وسلم. فقال يا رسول الله قد كنت أسمع تسليمك وأرد عليك ردا خفيا لتكثر علينا من السلام. قال فانصرف معه رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني ذهب مع سعد إلى منزله. فأمر له سعد بغسل أي بماء ليغتسل به تبردا. فوضع فاغتسل رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني غسل يديه غسل وجهه. ثم ناوله سعد أو قال ناولوه ملحفة مصبوغة بزعفران وورس. الله يرضى عن الصحابة يعني كانوا عندهم ذوق. جاءهم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بقى مجهز له ماء بارد. الدنيا شوب الآن نحن في مكة وفي حرارة عالية. ماء بارد وبعدين البشكير المنشفة ملحفة مصبوغة بزعفران وورس ومعطر له البشكير. أحيانا يأتيك ضيف في بعض سيدات عندهم لباقة عندهم نظافة عندهم أناقة. جاي ضيف إذا ستجهز مكان المغسلة مثلا من أجل موضوع الصابوني موضوع بشكير معطر يوضع هيك حتى إذا جاء الضيف ويعني استخدم يشم رائحة حسنة. وأحيانا بعض السيدات في بيوتهن محطوط بشكير رائحته يعني غير جيدة أبدا غير جيدة. كيف أمام الضيوف أنت لماذا لا تعتنين؟ قال ناولوه ملحفة مصبوغة بزعفران وورس روائح جيدة. فاشتمل بها رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني وضعها بعد أن استخدمها وضعها كالشملة يعني التف بها. ثم رفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه وهو يقول اللهم اجعل صلواتك اجعل صلواتك وهو يقول اللهم اجعل صلواتك ورحمتك على آل سعد بن عبادة. يا سلام. دعا له النبي صلى الله عليه وسلم أن ينزل الله عز وجل عليه رحماته وصلواته. قال ثم أصاب من الطعام مجهزين للنبي صلى الله عليه وسلم أكل. فلما أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم الانصراف قرب إليه سعد حمارا. كمان السيارة بده يوصله للنبي صلى الله عليه وسلم إلى المكان. وقد وطأ عليه بقطيفة. كمان مجهز له هذه الدابة هذا المركوب ب يعني غطاء يناسب. فركب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال سعد يا قيس اصحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال قيس فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم اركب اركب معي على ظهر الحمار. فأبيت. فقال إما أن تركب وإما أن تنصرف. يا بتركب معي يا خلص ارجع إلى بيتك أي ترجع لمنزلك. قال قيس فانصرفت. وفي رواية ابن مندة فأرسل سعد ابنه قيسا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليرد الحمار، أنه يذهب به رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يرجعه قيس. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لسعد: احمله، أي احمل قيسا بين يدي، أي أمامي على الدابة. فقال سعد: سبحان الله، أتحمله بين يديك يا رسول الله؟ هو بالأمام، أنت يا رسول الله؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم، هو أحق بصدر حماره. فقال سعد: هو لك يا رسول الله، هذه الحمار كمان لك هدية. فقال صلى الله عليه وسلم: احمله إذن خلفي، فانظر إلى كمال لطفه صلى الله عليه وسلم وحسن معاشرته ورعايته للحقوق وإعطائه كل ذي حق حقه صلى الله عليه وسلم. فمن شمائل النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يزور صحابته الكرام وكان يكرمهم بهذه الزيارات الشريفة. نسأل الله عز وجل أن يكرمنا بزيارة من سيدنا محمد يزورنا يقظة ومناما، ويزورنا في الدنيا والآخرة إن شاء الله يا رب. زياراته صلى الله عليه وسلم لضعفاء المسلمين عامة ولأهل الصفة خاصة. واحد من الإخوة قال لي بأنه مريض فأجريت له عملية جراحية، قال: فزارني رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنام في الرؤيا، نبي زاره. الله يكرمنا بزيارة كريمة من زياراته الشريفة صلى الله عليه وسلم. بس كمان انت مشان بدك تكون مستعد للزيارة، يعني سيدنا سعد كان استعد ماديا لهذه الزيارة، ألا انت بدك تستعد روحيا لهذه الزيارة؟ بدك تستعد بأعمالك الصالحات لتكون أهلا لأن يزورك رسول الله صلى الله عليه وسلم. بدك تستعد بذكرك لله تعالى، بدك تستعد بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، بدك تستعد بالأعمال الصالحات، بدك تجعل بيتك مناسبا ليزوره رسول الله صلى الله عليه وسلم. لازم بيتك يكون فيه ذكر، فيه قرآن، فيه طاعة، فيه أدب. أما إذا كان البيت ما فيه أدب كيف يزور النبي صلى الله عليه وسلم؟ إذا كان الشخص ما في انضباط بأوامر النبي صلى الله عليه وسلم فكيف يزار؟ زيارته صلى الله عليه وسلم لضعفاء المسلمين عامة ولأهل الصفة خاصة. لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يخص الناس بزياراته الشريفة بناء على أوضاعهم المالية. سيدنا سعد بن عبادة كان من وجهاء الأنصار، هذا مو بس، فالنبي صلى الله عليه وسلم زاره وسعد حضر للنبي صلى الله عليه وسلم طعاما وماء وعطرا وعطرا وناقة وحمارا ودابة. النبي صلى الله عليه وسلم كان يزور سعد على غناه ويزور غيره على فقره، فالأمر أمر أخوة في الله تعالى. فزياراته صلى الله عليه وسلم لضعفاء المسلمين عامة ولأهل الصفة خاصة. أهل الصفة كانوا من أفقر الصحابة، حتى إنهم كانوا لا يجدون بيوتا فيبيتون في المسجد. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزور ضعفاء المسلمين ويلاطفهم ويؤانسهم ويجلس معهم ويعود مرضاهم ويحضر جنائزهم، وفي هذا تكريم لهم وتبريك عليهم ومواساة وإحسان إليهم ليشعروا بعزتهم وكرامتهم وسعادتهم. فعن سهل بن حنيف رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتي ضعفاء المسلمين ويعود مرضاهم ويشهد جنائزهم. وعن أبي سعيد رضي الله عنه قال: جلست في عصابة من ضعفاء المهاجرين، يعني جماعة، وإن بعضهم ليستتر ببعض من العري. الله أكبر يا أخوان، كانوا فقراء جدا جدا. هلا كل واحد بيناتنا ما شاء الله لابس له 4-5 شغلات، ما عندهم شيء، ما عندهم حتى يعني الذي عندهم قطعة قماشية يتلففون بها يشتملون بها. قال: هؤلاء الصحابة على فقرهم، حتى هذه القطعة القماشية مو كاملة عندهم، قصيرة. قال إن بعضهم ليستتر ببعض من العري، يعني جالسين هيك ومتخبين أف بعضهم البعض، وقارئ يقرأ علينا. إذ جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام علينا، فلما قام رسول الله صلى الله عليه وسلم سكت القارئ، فسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال ما كنتم تصنعون؟ النبي صلى الله عليه وسلم قلنا نستمع إلى كتاب الله تعالى. قال الحمد لله الذي جعل من أمتي من أمرت أن أصبر نفسي معهم. وين الآية التي أمرت هذا الأمر؟ بسورة الكهف. قال الله تعالى واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. قال فجلس صلى الله عليه وسلم وسطنا ليعدل نفسه فينا، ثم قال بيده هكذا، أي أشار إليهم، فتحلقوا وبرزت وجوههم له، فقال أبشروا يا صعاليك المهاجرين، يعني يا فقراء المهاجرين، الصعلوك هو الفقير، قال أبشروا يا صعاليك المهاجرين، يا فقراء المهاجرين، بالنور التام يوم القيامة، تدخلون الجنة قبل أغنياء الناس بنصف يومين، وذلك 500 سنة. ما تخافوا إذا أنتم فقراء تدخلون قبل الأغنياء، لأنه حسابهم أقل، أما من عنده نعم كثيرة فحسابه أكثر، إلا أن يكون هذا الغني مبادرا إلى الطاعات والخيرات. فأنت اجتهد أن تكون غنيا، فإن لم تكن لا تزعل، أبشر تدخل قبل غيرك إلى الجنة. خطرة شيخ من الشيوخ عنده تلميذ مقرب إليه يعتمد عليه كثيرا ويرسله في حاجاته كثيرا، وتلميذ آخر بسيط ضعيف أقل مهارات وأقل خبرات، كان الشيخ يعني قليلا ما يعتمد عليه في شيء. التلميذ الأول كان يلازم الشيخ كثير، التلميذ الثاني كان قليل الملازمة. فمر هذا التلميذ قليل الملازمة كأنه حزين، ليش الشيخ يقرب ذاك؟ ليش الشيخ يرسل ذاك في حاجاته؟ لماذا الشيخ يذهب بفلان ويعود به معه وأنا لا يحدث هذا الشيء؟ فالشيخ أراد أن يعني يعطي درسا لهذا بأنه ارضى بما قسم الله تعالى لك. فكان أن أرسل ذاك المقرب ليأتيه بحاجات كثيرات، وأرسل هذا غير المقرب الإنسان البسيط، أرسله ليشتري له الكزبرة والبقدونس. قال له أنت بس تشتري لي كزبرة وبقدونس، وهذاك أعطاه قائمة فيها 50 غرض. فاستغرب هذا الذي يعني الرجل الذي كان يحزن لماذا لا يقربني الشيخ، ازداد استغرابه أن الشيخ يكلف فلان بقائمة فيها 50 وأنا بس بكزبرة وبقدونس. ثم أن الشيخ وعدهما بعد أن يردا الأغراض إلى المسجد أو إلى بيت الشيخ أن يأتيا إليه إلى حمام السوق. فكان الشيخ في حمام السوق، كان حمام السوق في بيت النار، بيت فيه للنار وتسخن الماء فيه. فبينما كان الشيخ في الحمام جاء هذين الاثنين يرتديان ثياب الحمام، فالشيخ قال لهذا المقرب، قال قف على بيت النار هون وأخبرني بالقائمة التي اشتريت من الأغراض. فكان هذا المقرب إلى الشيخ واقف على بيت النار، بيت النار كله حرارة مرتفعة، يقول للشيخ اشترينا مثلا 100 كذا، 200 كذا، 500 كذا، بس كل شوي ينقل أقدامه، يخفض واحدة ويرفع واحدة، يخفض واحدة لأنها تحترق من الحرارة. هذا قليل البعيد عن الشيخ جالس هيك يراقب هذا القريب كيف أقدامه يعني تسخن وتحترق، ويرفع واحدة ويخفض واحدة بقى لأنه القائمة فيها 50 غرام. وقف شي 10 دقائق على بيت النار انتهى. لما انتهى جاء دور هذا البعيد، عن الشيخ، قال لي يلا تفضل أنت أخبرني ماذا اشتريت. فوقف على بيت النار، قال له سيدنا بفرنك كزبرة أو فرنك بقدونيس، السلام عليكم. فإذا واحد فقير لا يزعل، حسابه أخف، فقير بفرنك كزبرة أو فرنك بقدونيس، أما إذا واحد غني بده يوقف له شي نص ساعة. الله يخفف حسابنا جميعا يا رب. إذا الله أنت اجتهد أن تكون غنيا، اجتهد أن تكون موجود في أماكن الحياة المختلفة، بس إذا الله عز وجل بعد اجتهادك يعني أراد لك أن تكون بسيطا لا تزعل. النبي صلى الله عليه وسلم قال أبشروا يا صعاليك المهاجرين بالنور التام يوم القيامة، تدخلون الجنة قبل أغنياء الناس بنصف يوم وذلك 500 سنة، النصف يوم 500 سنة. وكانت صفة المسجد النبوي مدرسة للقراء يأوي إليها فقراء الصحابة ممن لا أهل لهم، فيتدارسون القرآن ويتعلمون أمور الدين وأحكامه، يتعلمون أمور الدين وأحكامه، ثم يذهبون في نواحي البلاد ومختلف الآفاق فيعلمون الناس ذلك. هذا شيء من زيارات سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لصحابته. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.
تجلى للعقول أنت مشكاة الهداية، أنت مدراس الأصول.